نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذا الكلام خطاب خاص لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحديث الذي سمعناه والذي يدور أكثره على أمور تتعلق بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قوله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. بهذه المناسبة يتجه الخطاب من الله جل جلاله إلى رسوله فيقول: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي، خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الجدير بالذكر أن كلمة النبي ما ينبغي أن نستعملها نحن في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تقول مثلا: هذا حديث وارد عن النبي، أو أن تناجيه فتقول: يا أيها النبي، وإنما تقول: يا رسول الله، أو هذا حديث وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نبي الله جل جلاله. يعني تنسب النبوة إلى الله أو الرسالة إلى الله عز وجل. فإن قال قائل: طيب، لكن الباري يقول هذا الكلام. نعم، يخاطب الله رسوله بكلمة الرسول وبكلمة النبي: يا أيها النبي. نقول: هذا ما لا يجوز القياس فيه. الله عز وجل يخاطب نبيه بما يشاء، لأنه رب ورسوله عبد، ممكن أن يخاطبه بصفة العبودية حتى، وممكن أن يقول له مثلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. أما نحن الذين أرسل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أمرنا الله عز وجل بتبجيله وتوقيره وتعظيمه، فما ينبغي أن نستعمل هذا الكلام. نقول: نبي الله جل جلاله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. طيب، لاحظوا أن هذه الآية وصفت الرسول أولا بالنبوة ثم بالرسالة. يا أيها النبي، إنا أرسلناك، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. طيب، ما الفرق بينهما؟ كلمة يا أيها النبي، النبي أصلها النبي بالهمزة، أي المنبأ، فعيل بمعنى مفعول، أي يا أيها الذي تلقى نبأ من عند مين؟ من عند الله. إذن كلمة نبي بيان للعلاقة التي بين محمد عليه الصلاة والسلام ومن؟ والله جل جلاله، أي يا من نبئت بخبر من الله عز وجل. طيب، بعد ذلك قال: إنا أرسلناك إلى من؟ إلى العالم، إلى الناس. الرسالة صفة للعلاقة التي بين سيدنا محمد ومن؟ والناس. والنبوة صفة للعلاقة التي بين سيدنا محمد وربه عز وجل. فأولا، يعني المرحلة الأولى النبوة، أولا يتلقى رسول الله النبأ، ثم تأتي مرحلة الرسالة، يخاطب الناس ويبلغهم ما قد أرسل به إليهم. لذلك جاء التعبير دقيق: يا أيها النبي أياما نبئت بخبر من عندي أوحيت به إليك. أنا أرسلتك إلى الناس بهذا النبأ. إذن سيدنا رسول الله نبي ورسول، إنا أرسلناك إلى الناس يعني شاهدا على أنهم قد تلقوا الوحي الذي بلغتهم إياه عن طريقك، كما أني جعلتهم شهودا على الرسل والأنبياء الذين خلوا من قبلك والذين بلغوا رسلهم. نعم، فأنا جعلتك شهيدا على هؤلاء، يعني نحن وهؤلاء أمة سيدنا محمد، جعلهم الله شهداء على الأمم الأخرى. إنا أرسلناك شاهدا، هي المهمة الأولى، ومبشرا لمن استجاب ولمن آمن ولمن سار على النهج الذي رسمه الله سبحانه وتعالى له. أرسلتك مكلفا بأن تبشر هؤلاء الناس، ونذيرا لمن أعرض واستكبر وأبى أن ينقاد للحق. وهكذا نجد في هذه الآية خمسة أسماء من أسماء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: نبي، رسول، شاهد، مبشر، نذير، وهي كلها من أسماء المصطفى صلى الله عليه وسلم. طبعا أسماء سيدنا رسول الله كثيرة غير محمد وأحمد وحامد ومحمود، فيه له أسماء. ثم يقول: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أرسلتك بمهام شاهد مبشر ونذير وداعيا إلى الله، كلفتك بأن تدعو الناس إلى معرفة الله والإيمان به ربا واحدا متصفا بكل صفات الكمال منزها عن سائر صفات النقصان. فأنا كلفتك بهذه الدعوة لا من عندك، بإذنه، أي بأمر من الله سبحانه وتعالى. أرسلتك داعيا إلى الله بإذنه، يعني كان واحد ممكن يقول طيب كان لازم يقول وداعيا إلى الله بإذني، مو كلام الباري عز وجل، مو إلى مهكمين رب العالم، ليش ما قال وداعيا إلى الله بإذني؟ ليش قال بإذنه؟ لما قال وداعيا إلى الله ما قال وداعيا إلي، صرح باسم الجلالة بدلا من الضمير وداعيا إلى الله، ناسب أن يأتي الضمير في بإذنه أيضا عائدا إلى لفظ الجلالة، فيقول وداعيا إلى الله بإذنه. لو قال وداعيا إلي لقال بإذني، لكن لما قال وداعيا إلى الله ناسب أن يقول بإذنه. نعم، طيب واحد كان يقول من الأول وداعيا إلي بإذني، يريد الباري سبحانه وتعالى أن يملأ أسماعنا بلفظ الجلالة، أن ينعت نفسه باسمه الله سبحانه وتعالى، فذلك أحرى أن يملأ قلوبنا تعظيما وتبجيلا. نعم، مثلا لله المثل الأعلى، مرات الأب ينصح ابنه بيقول له يا فلان اسمع كلام أبوك. طيب ما هو أبوي اللي عم يحكي، ما بيقول اسمع كلامي، بيقول له اسمع كلام أبوك. يعني شو الفرق بين اسمع كلامي وبين اسمع كلام أبوك؟ لما بيقول له اسمع كلام أبوك عم ينبهه أنه حق الأبوة بيقتضي أنك تسمع كلامه أبوك، لك هذا أبوك. بينما لو قال اسمع كلامي ما بيكون عم ينبهه لصفة الأبوة. هذا من هذا القبيل. ثم قال وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. داعي إلى الله بس، لا، من رحمة الله عز وجل أنه أقام النبي على مسألتين: يدعوهم بلسانه إلى الله، وبنفس الوقت جعل الله منه قوة هادية. هذه رحمة من الله عز وجل. يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام بمجرد ما يشوف الواحد بس ما يكون ينظر إليه بعين التكبر بعين العصبية، لا ما بيشوف فيه إلا كما قالوا يتيم ابن أبي كبشة، واضح كيف؟ لا. ولكن إذا نظر إليه بتجرد يجد فيه ما يملأ قلبه هداية، فهو بلسانه داع وبحاله هاد صلى الله عليه وسلم. وهذا من رأفة الباري عز وجل بعباده، يعني من جعل النبي عليه الصلاة والسلام إكراسا كلامه يدخل إلى القلوب، فبكلامه يهدي وبالحال التي أكرمه الله بها بكلامه يدعو وبالحال التي أكرمه الله بها يهدي، هذا معنى قوله. وداعيا إلى الله بإذنه، يعني بأمر منه أنا وظفتك بها الشغلة، وسراجا منيرا، هذا كلام مجاز، يعني هو عليه الصلاة والسلام في إدخاله نور العرفان والإيمان في القلوب مثل السراج الذي يشرق بالضوء أمام الأبصار والعيون. نعم. ثم قال وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ما حكى ليش كرر؟ قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، رجع كرر واحدة بس، شاهدا ما كرره، نذيرا ما كرره، كرر بس مبشرا وفصل. قال وبشر المؤمنين بإيش بدك تبشرهم؟ بأن لهم من الله فضلا كبيرا، في إلهم فضل كبير أنا هيئت لهم إياه. طيب شو الحكمة يا ترى أن الله كرر البشارة دون غيرها؟ ليتناسب ذلك مع رحمته وفضله وإحسانه، كأنه يعني البيان لله يقول بتمنى أنه ما يكون في حاجة أنه ينذر حدا، بتمنى أنه كل الناس يهتدوا حتى مهمة الإنذار تنطوى وتزول، لكن لابد لكن الشيء اللي بده يركز عليه واللي بده يوسعه، وهذا هو الذي يطلبه الله وهذا هو الذي يرضي الله عز وجل، هي البشارة. ففصل قال وبشر أولا المؤمنين هدول بأن لهم من الله فضلا كبيرا. شو هو هذا الفضل يا رب؟ اقتضت رحمة الله عز وجل أن يخبئ وأن يخفي عنا مظاهر هذا الفضل، لكن ماذا قال؟ قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس، نفس النكرة، والنكرة في سياق النفي للعموم، يعني ولا نفس ولا واحد من أول الخليقة إلى آخر الخليقة لن يعلم ما هي النعم والإكرامات والمتع واللذائذ التي أعددتها لعبادي الذين آمنوا بي وصبروا على أوامري. يعني ما إجوا رأسا رأسا، يعني استعجلوا أخذوا مثل ما بيقول الكباية من رأس الماعون، قالوا يلا بيضة اليوم ولجاجة بكرة، هذول لا. أما الذين صبروا فهؤلاء يقول الله عنه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، ويقول هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أسلفتم من إيش؟ يعني من الصبر ومن الثبات ومن الصمود على الحق، كنتوا عم تشوفوا مظاهر المتع التي حرمتها عليكم، كنتوا عم تصبروا، فأنا اليوم عم بعطيكم ثوابها وجزاءها. شو هذه الأمور؟ لا يمكن، لا للغة أصلا، إحنا ما جربناها لحتى اللغة دوقنا طعمها، لذلك هذا شيء أخبأه الله. ثم قال ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. لا تطع الكافرين، إذا الكفار قالوا لك طيب جاملنا لنجاملك، آمن بإله آلهتنا يوم ومنؤمن بآلهتك يوم، لا دير بالك عليهم، لا تسمع كلامهم، تركون، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. نعم. لا تطع الكافرين والمنافقين، في منافقين كمان هدول كمان بيحاولوا أن يطلبوا مطالب باسم الإسلام وأنت تعلم أنهم منافقون، لا تطيعهم، لا تسمع كلامهم يعني. ثم قال ودع أذاهم، لا تطيعهم وكمان لا تأذيهم، تركهم سامحهم. ودع أذاهم، شو يعني ودع أذاهم؟ يعني إن آذوك فقابل إيذاءهم بعفو ومسامحة، خليك هيك دائما. وهكذا كان يفعل سيدنا رسول الله، قديش كان الكفار بيؤذوه بيسامحهم، المنافقين قديش آذوه كان بيسامحهم. ودع أذاهم، هذا الكلام وين نزل؟ بمكة ولا بالمدينة؟ بمكة، بمكة. الله يسامحنا، امتى صار قصة زينب وقصة زواج؟ ما هي بالمدينة كلها، ليش غزوة الأحزاب وين كانت؟ بالمدينة. وامتى؟ قبل وفاة الرسول كم سنة. هذا شو بيفيدنا؟ بيفيدنا انه القتال الذي شرعه الله في المدينة ليس لإرغام الناس على الإيمان، وإنما لحماية المسلمين من الشرك وأسبابه، ولحماية أرض المسلمين، ولحماية نظام المسلمين. بدليل أنه طيب الكفار موجودين وعم يذوا وعم يقلوا رب العالمين للنبي لا تقابل إيذائهم بالمثل، سامحهم ودع أذاهم. طيب ودع أذاهم إيه؟ أنا إذا بدي سامحهم وهن عم يؤذوني، بدي سامحهم وهن عم يؤذوني، معناته نحن صرنا ضعاف. قالوا لا، وتوكل على الله، توكل على الله وشوف. أنت طبق الإسلام بنفسك وبإخوانك، وأنتوا المسلمين كونوا على صراط واحدة وكونوا يدا واحدة، وما لشي هدول سامحوهن وجعلوا قتالكم في سبيل حماية الحقوق المادية والمعنوية، وبعدين اتكلوا على الله وشوفوا الله شلون بده ينصركم. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وكل الله وبكفي ما بده.